بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. في الدرس الماضي دخلنا في بحث مسألة الولاية، الولاية من قبل الجائر. لا نبحث عن الولاية من قبل العادل، لأننا نبحث في المكاسب المحرمة عليكم السلام. المكاسب المحرمة تلك الأمور التي يحرم الاكتساب عن طريقها. فالولاية إذن من الجائر هي من ضمن موارد المكاسب المحرمة. أصل الولاية من الجائر محرمة، وبالتالي الاكتساب عن هذا الطريق يكون محرما أيضا. الولاية من الجائر محرمة بالتحريم التكليفي، بالحرمة التكليفية، وبالتالي الثمن والمقدار الذي يؤخذ من الأجر في مقابل هذه الولاية يكون أيضا محرما بالحرمة الوضعية. الحرمة لا يقف عندها المصنف كثيرا، ولكن في نهاية الدرس الماضي المصنف طرح هذا البحث، أريد أكرره، عندي بعض النكات فيه أريد أطرحها. البحث هو هل أن حرمة الولاية من قبل الجائر هي حرمة نفسية أم أنها حرمة غيرية؟ حرمة نفسية يعني حرمتها غير مرتبطة بما يترتب عليها من المعاصي وظلم الغير عليكم السلام ورحمة الله، حتى لو لم يترتب عليها أي معصية وأي ظلم للغير، أصل ولاية الجائر في نفسها محرمة. وأما الحرمة الغيرية فتعني أن حرمة ولاية الجائر لا بنفسها، وإنما لما يترتب عليها من محرمات أخرى. إذا ظلم الغير، إذا اعتدى على النفوس المحترمة، إذا اعتدى على الأموال والأعراض المحترمة، إذا سلب حرية الناس، فإنه يكون حينئذ قد ارتكب المحرم، وبالتالي الولاية اللي هي مقدمة لتلك المحرمات تكون محرمة. إذن السؤال هو هل أن حرمة الولاية نفسية أم غيرية؟ المشهور ذهب إلى الحرمة الغيرية، حتى أن صاحب الجواهر ذهب إلى أنه يمكن أن يحصل الإجماع على هذا الرأي، الحرمة الغيرية، أن حرمة الولاية من الجائر مو نفسية، وإنما لما يترتب عليها من المعاصي والمحرمات. في مقابل هذا الرأي ذهب السيد الطباطبائي، سيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي الملقب ببحر العلوم، قدس سره، المتوفى سنة 1212، مولود سنة 1155 وتوفي سنة 1212، ومن تلامذة الوحيد البهبهاني عليه السلام ورحمة الله. بعد وفاة أستاذه البهبهاني زعامة الطائفة كانت عنده. ذهب السيد الطباطبائي في كتابه المصابيح في الفقه إلى الحرمة النفسية، وافقه تلميذه كاشف الغطاء الشيخ جعفر الجناج في شرحه على القواعد، قال أن حرمة الولاية من الجائر حرمة نفسية. صاحب الجواهر يقول لم يخالف في هذه المسألة إلا هذان العلمان، وإلا المسألة لولا مخالفة هذين العلمين يمكن أن يقال أنها إجماعية. المصنف قدس سره لما رأى هذا الخلاف في هذه المسألة ذكر أن الروايات الواردة في هذه المسألة ظاهرها الحرمة النفسية. بحسب الروايات ما ذكره العلمان هو التام، هو الصحيح، باعتبار أن بعض الروايات عبرت بالولاية، يعني أن عنوان الولاية هو المحرم مو ما يترتب عليها. أي عنوان إذا أخذ موضوعا للحكم في دليل فظاهر أخذ ذاك العنوان في ذاك الدليل ظاهره أن ذاك العنوان بنفسه محرم مو لغيره، هذا واحد. من ضمن الأدلة اللي تمسك بها المصنف على الحرمة ويتمسك بها الأعلام على حرمة الولاية أن الوالي من أصدق مع أعوان الظالم، عنوان أعوان الظالم يصدق على الوالي الذي عينه السلطان الجائر، فكل ما ورد من الأدلة على حرمة إعانة الظالم تصدق على تنطبق وتجري في هذا الوالي الذي نصبه الجائر. معونة الظالم إذا صدقت على هذا الشخص عندما يتسنم ويقبل منصب معين، منصب ولاية معينة، حكومة معينة، سواء كان المنصب منصب لقيادة دولة أو كان المنصب لقيادة ناحية أو قضاء أو قرية أيا كان، بمجرد أن يصدق عليه أنه من الأعوان حرم، ما ننتظر بعد ترتب محرمات أخرى، هذا صار من الأعوان، أصل قبوله جعله من الأعوان، فإذا القبول يعني الولاية محرمة. إذن الأدلة ظاهرة في الحرمة النفسية، ولكن مع ذلك هناك بعض الأخبار مشعرة، ما قال تدل، مشعرة بأن الحرمة حرمة غيرية. ذكر المصنف رحمه الله رواية داود ابن زربي، عندي مطلبين في رواية داود ابن زربي، راح أعيد التطبيق حتى أوصل إلى المطالب التي أريد أن أذكرها. قال ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها، ظاهر الروايات الواردة، هاي الروايات بعضها ذكرها المصنف، أعوان الظالم، بعض رواية تحث العقول، رواية زياد ابن أبي سلمة وغيرها من الروايات، ظاهرها كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عما يترتب عليها عن ترتب المعاصي عليه من ظلم الغير، مع أن الولاية، هاي العبارة يا إخوة في تفسيرها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، لاحظوا نسق العبارة مات المصنف، ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها، كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليها من ظلم الغير، مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية. التفسير الأول للعبارة ولعله هو الظاهر منها، لأنه يسلم من الإشكالات التي يمكن أن تورد على التفسيرين الآخرين، أن هذه العبارة من المصنف قدس سره تريد أن تقول التالي، أن الولاية من السلطان الجائر محرمة في نفسها، ما لنا علاقة بما يترتب عليها من معاصي ومن محرمات، ما لنا علاقة، هي في نفسها محرمة حتى وإن لم يترتب عليها أي معصية. نعم هي لا تنفك عادة عن المعصية، ما في ولاية من قبل جائر وما تترتب عليها معاصي، ما بي ظلم للغير، ما بي سجن للمؤمنين، ما في ولاية من جائر ولا تترتب عليها معصية، لكن بغض النظر عن تلك المعاصي أصل هذه الولاية لو فرضنا أنه لا تترتب عليها معصية محرمة في نفسها أو لا، ظاهر الروايات أنها محرمة في نفسها وإن لم يترتب عليها معصية، نعم هي لا تنفك، لكن بقطع النظر عن تلك المعاصي هي محرمة في نفسها. وبالتالي إذا الإنسان في كل ولايته زاول معصية واحدة لأنه بقي على رأس السلطة 10 دقائق، في هذه 10 دقائق ظلم إنسانا مؤمنا، وراء 10 دقائق أزيل عن هذا المنصب. في هذه الحالة له معصيتان، الأولى ظلم الغير والثانية الولاية التي قبلها ومارسها. إذن قوله وإن مع أن الولاية، هيك تصير العبارة، كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب المعصية عليه من ظلم الغير. نعم الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية، ولكن نحن لا نتحدث عن المعاصي المصاحبة. غمض عينك عن المعاصي المصاحبة وقل لي أن الولاية محرمة أو لا، ظاهر الروايات الحرمة النفسية. هذا هو التفسير الأول. أكو تفسيرين آخرين، خلي أذكرهن، أذكر التفسيرين. هذا هو ظاهر العبارة، أكتفي بالظاهر، أكتفي بالظاهر لو تردون التفسيرين الآخرين. هذا هو ظاهر العبارة. أكو تفسيرين آخرين موجودة في بطون الكتب، اللي راجع يشوف كل من الشراح أو من المعلقين مختار بعض التفاسير الأخرى، لكن هذا ظاهر العبارة. مثلا واحد من التفاسير أن المصنف رحمة الله عليه يريد أن يقول في قوله الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية، قصد بالمعصية أنك إذا قبلت هذا المنصب من الجائر فإنك بهذه الحالة تكون ممن يدعم سلطته وممن يكثر السواد معه، عليكم السلام ورحمة الله، يكثر السواد معه، ففيها دعم للسلطة الظالمة. فإذا كل قبول للولاية لا ينفك عن المعصية، مقصود بالمعصية المفسدة، المفسدة المرافقة لقبولك لهذا المنصب. هذه المفسدة تؤدي إلى صيرورة الولاية محرمة نفسية، قصد بالمعصية المفسدة المرافقة دائما لقبول الولاية والمنصب المعطى لك من الظالم. فإن هذه المفسدة وهي أنك تكون من الداعمين للسلطة الجائرة، أنك بهذا ستكون من أبرز المعاونين لهذه السلطة، من المشايعين لها، من المكثرين لسوادها، هذه مفسدة توجب الحرمة النفسية دائما. هذا احتمال. لا هذا ذاك الاستثناء راح يجينا إن شاء الله سنأخذ بعد هذه العبارة، بعد هذا المطلب. هذا تفسير للرواية، لكن هذا مو كل شيء يقعد ويا العبارة، تفسير للعبارة ما يقعد ويا العبارة، لأنه ما قال لا تنفك عن المفسدة، قال عن المعصية، وبالتالي هذا التفسير ما يخلصنا من الحرمة الغيرية، احنا نريد نثبت الحرمة النفسية. التفسير الثالث للعبارة أنه المصنف أولا أثبت، قال أنه ظاهر الروايات الحرمة النفسية، هذا ظاهر الروايات. بعدين قال ترى ماكو فرق، شنو الثمرة؟ أصلاً هي حرام، حرمة نفسية أو ما قلنا بالحرمة النفسية. حتى لو ما قلنا بالحرمة النفسية محرمة، لأنه عادة الولاية من الجائر لا تنفك عن الحرام، فإذا ما قلنا بالحرمة النفسية عادة هاي الولاية محرمة لأنها لا تنفك عن الحرام الآخر، يترتب قطعا عليها محرم، فالحرمة الغيرية ثابتة ماكو فرق. هذا هم بعيد، لأنه قطعا أكو فرق بين الاثنين، أكو ثمرة، باعتبار إذا قلنا حرمة غيرية يعني هذا الإنسان بقى دقيقة واحدة قالوا له أنت والي، قال أنا قبلت، أنا والي، قعد على الكرسي بعد ما مزاول أي ظلم، دقيقة واحدة جاء العزل مباشرة، في هذه الحالة انفكت، نقدر نجيب مثال للانفكاك، حصل انفكاك، هاي الحرمة قائمة لو مقائمة، إذا نفسية بلي ارتكب محرمة وهي كبيرة، إذا غيرية لا بعد هذه مو محرمة إذ لم يرتكب أي محرم. التفسير الأول هو أوجه التفاسير، قال وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كون تحريم الولاية من جهة الحرام الخارجي، حرمة غيرية، هذا هو الذي ذهب إليه مشهور طائفة وادعى عليه صاحب الجواهر الإجماع لولا مخالفة العلمين الطباطبائي وكاشف الغطاء. ففي صحيح، شوفوا لاحظوا، إشارة مو دلالة، بنحو الإشارة لازم نتمم بعض الاحتمالات في الرواية. ففي صحيحة داود بن زربي قال، زربي هذا هو الضبط، رفع مع الضمة مع كونها مضموم الزاي، هذا هو ضبط العلامة في الخلاصة، العلامة هكذا ضبطها. وإن نقل ابن داود عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قال: أنا شفت في بعض مؤلفات الشيخ الطوسي بخطه أنها تقرأ بكسر الزاي ابن زربي، لكن المشهور هو ضم الزاي ابن زربي، والزربي معناه المتكأ، مخدم ما يتكأ عليه، وهو اسم لهذا الراوي، اسم لأبي هذا الراوي داود ابن زربي. الإشكال في هذه الرواية أولا إشكال سندي. أحد الإخوة في الدرس الماضي قال هذه الرواية فيها أخبرني مولى. أي من اللي قال لي؟ أحد الإخوة قال لي. المهم أنا قلت له لا، ما كنت منتبه للرواية. قلت له لا، داود هو حاضر الجلسة كان اللي سمع به الحديث الجاري. في الحقيقة لا، العجيب من المصنف أن يقول أنها صحيحة. هاي الرواية مو معتبرة سندا إلى حد داود بنفسه صحيحة، ما يخالف، لأنه الرواية رواها شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود. الكلام في داود ما إلى توثيق مباشر وصريح، ما إلى توثيق خاص، ولكن مو مشكلة، لأن ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقات يروي عنه، فهو ثقة بهذه القاعدة العامة. لكن المشكلة في أن داود في بنفسه ما كان حاضر الحوار الذي جرى بين الرجل وبين الإمام الصادق عليه السلام، وإنما المولى ذاك الرجل هو الذي نقل هذه الرواية، نقل المحاورة لداود، وداود رواها لنا. طيب ذاك الرجل من يقول أنه ثقة؟ نفس داود ما صرح بوثاقته، وداود ما يقول عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فالرواية إذن ضعيفة بسبب مجهولية ذاك العبد المولى للإمام السجاد عليه السلام. قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليهم السلام قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة. حيرة اللي الآن ناحية صغيرة، الحيرة كانت من حواضر العرب آنذاك وذات حضارة. الحيرة بعدها عن 12 كيلومتر تقريبا، الآن من توابع أبو صخير. حيرة مرت بحضارات متعددة. فأتيته، اجى من المدينة إلى أن وصل الكوفة، قدم الحيرة، أتيته قلت له: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء الولاة فأدخل في بعض هذه الولايات. فقال: ما كنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت، فقلت: ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور، والله لآتينه ولأعطينه الطلاق والعتاق والأيمان المغلظة، أن لا أجورن على أحد ولا أظلمن ولا أعدلن. قال: فأتيته فقلت له: جعلت فداك، إني فكرت في إبائك علي، وظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أظلم أو أجور، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر، إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد بالنساخ وإن لم أعدل. هكذا في الكافي: وإن لم أعدل، في بعض نسخ المكاسب بل إن لم أعدل. طبعا هذه أنسب للعبارة لولا أنها في الكافي مثل ما قلتها لكم: وإن لم أعدل بل إن لم أعدل، باعتبار أنه عندنا ثلاث مراحل قاعد يتحدث عنهن هذا الرجل. المرحلة الأولى هي مرحلة الظلم، أكو مرحلة بعد أكبر من عدها، مرحلة الجور، الجور زيادة في الظلم. قال: إن ظلمت أو جرت، بعد راد يروح إلى أقل المراتب، قال: لا، مو إذا ظلمت، لا، بل إن لم أعدل. هذا إن لم أعدل هذا كافي، كل امرأة لي طالق وكل عبد لي حر. طبعا الشيخ الإيرواني صاحب التعليق الأنيقة على المكاسب قال: أنا أستفيد من هاي العبارة أن هذا الرجل كان سني مشيعي، لأن هاي الأيمان عندنا إحنا في مذهبنا هذه أيمان باطلة ليست صحيحة، ومن من الشيعة لا يعرف أن هذه الأيمان باطلة. بما أنه هذا الرجل اللي كان من موالي الإمام السجاد عليه السلام يقول له: أنا هيك راح أسوي، كل امرأة لي طالق وكل عبد لي حر إن لم أعدل. خب نفتهم من هذه أنه ما كان يعرف أنه هذه الأيمان أيمان باطلة، يعتقد أنها أيمان صحيحة، إذن يستفيد من هذه أنها أن الرجل كان رجلا سنيا. ها؟ لا حتى العبيد، هذه الأيمان مطلقا باطلة.
العبيد؟
اي مطلقا هذه الأيمان باطلة، هذه الأيمان بهذا التعليق باطل، هذا التعليق في إجراء العقود باطل، وإجراء أيضا الإيقاعات يكون باطل مطلقا. تلاحظون كيف أيمان باطلة لابد أن يوقعه بلا تعليق، هذا تعليق، والتعليق يبطل العقد أو الإيقاع. قال الإمام عليه السلام، قال له كيف قلت؟ عيد علي بالله. قلت فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أو تناول هذه السماء أو تنال هذه السماء أيسر عليك من ذلك. هاي كلمة ذلك بها ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن المقصود للإمام عليه السلام العدل وترك الظلم، تنال هذه السماء أيسر عليك من العدل وترك الظلم، أيسر عليك من ذلك، أن تنال هذه السماء أيسر عليك من أن تعدل أو تظلم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنك تنال هذه السماء أيسر عليك من أن أقبل لك أن تدخل في هذه الولايات، أن أرخصك في الدخول في هذه، يستحيل إذن أن أرخصك، هذا الثاني. الثالث أن تنال هذه السماء أيسر عليك، هذا لم يذكره المصنف، هذا الاحتمال، أيسر عليك من أن أتوسط لك لدى هؤلاء الظلمة. هذا الاحتمال الثاني. إحنا وين نتحدث؟ نريد نستفيد من هذه الرواية، نريد أن نستفيد منها الحرمة الغيرية للولاية. أي هذه الاحتمالات الثلاثة يتناسب مع الحرمة الغيرية؟ الاحتمال الأول الإمام عليه السلام يقول له أن عدلك عليكم السلام وتركك الظلم إذا صرت في هذه المناصب مستحيل عليك أن تنال السماء أيسر عليك، لأنك ستظلم لن تعدل. إذن حرمة الولاية مو حرمة نفسية، حرمة غيرية لما يترتب عليها من الظلم. بينما الاحتمال الثاني والثالث يحتمل فيه الحديث عن الحرمة النفسية ويحتمل فيه الحديث عن الحرمة الغيرية. فإذن الذي ينسجم مع الحرمة الغيرية هو الاحتمال الأول فقط. ولذلك يقول المصنف قدس سره، ولذلك يقول بناء على أن المشار إليه هو العدل وترك الظلم، أن المشار إليه بقوله ذلك هو العدل وترك الظلم، هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أن يكون يعني المشار إليه هو الترخيص في الدخول، هذا الاحتمال الثاني. المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب قال حتى لو كان الاحتمال الأول هو الصحيح، مع ذلك هاي الرواية لا تدل على الحرمة الغيرية. ليش شيخنا الإيرواني؟ قال لأن هاي الرواية واردة في مقام التقية بقرينة شنو؟ قال بقرينة أن المتحدث مع الإمام كان سنيا، هاي القرينة اللي قبل شوية جهل. هذا سن بدليل هذا الأيمان مالته اللي هي باطلة ويعتقد أنها صحيحة. فإذا كان سني وعليه الإمام ما يقدر يقول له أن نفس الولاية محرمة، أن ولاية هؤلاء وحكومتهم باطلة جائرة باطلة محرمة وبالتالي التولي لهم حرام. الإمام أراد أن يعلل له بنحو لا يدخله في الولاية أو لا يتوسط عندهم. ماذا يقول له؟ يقول له أنك لن تعدل وأنك ستبتلي بالظلم. هذا التعليل، هذا الكلام من الإمام الذي ظاهره الحرمة الغيرية إنما صدر من باب التقية.
هو سائل يعني هو معناه
بلي ما يقدر يقول له الحكومة باطلة.
يثق بالإمام يعني.
لا إحنا ما عندنا قرينة.
نعم وهم قرينة.
بل قرينتنا هذه أنه يجي الإمام عليه السلام يقول للسني حكومة هؤلاء باطلة. الإمام عليه السلام لا يستطيع، لا يمكن أن يعبر له بهذا التعبير ويعرض حياة الإمام أو حياة الشيعة إلى خطر. الإمام عبر له بهذا التعبير حتى من باب التقية.
وهي رجوع إلى الإمام وأخذ الإذن من يمه، هذا قال
ما يخالف، هذا محب للإمام عليه السلام، هذا محب للإمام ويعتقد أن الإمام له المنة عليه واليد عليه، كان عبد عنده وقد أعتقه والآن هو رجل محترم.
حلل الموقف كذا
بلي لا مو إحنا عندنا قرين على أنه سني. أنت الآن حتى يصح كلامكم هذا الاستظهار لازم تدفع قرينتي. أنا جبت قرين، شوفوا لاحظوا هذه نكتة فنية. أنتوا تشوفون أنه إحنا مرات من نجي نقرأ للفقهاء، أنت مرات تقرأ رواية تستفيد منها فد معنى زين، تقرأ لأحد الفقهاء تشوف هذا يحكي خلاف الظاهر ما اللي أنت شفته، بس هو يجيب قرين، أنت تقول هاي ما يترام يعني، هاي الرواية ظاهرها على خلاف ما يتحدث به هذا الفقيه، بس هو عنده قرينة. تقرأ لفقيه آخر تشوفه يستظهر نفس استظهارك بس يقنعك من أي باب، يرد قرينة، القرينة التي ذكرها ذاك السابق. أنت الآن مقابل حكي، أنا عندي قرينة، الشيخ الميرزا الإيرواني رحمه الله عنده قرينة، هاي القرينة كنت تدفعها. ميرزا التبريزي رحمه الله نفس استظهاركم عنده، لكن سوى دفع القرينة، قال لا، قال حمل هذه الرواية على التقية خلاف الأصل. شيخنا الميرزا قرينة عند الإيرواني، أنت كنت تدفع القرينة، قال بلي أدفع القرينة. قرينة ما هي؟ أن هذا الشخص سني، قال لا مو سني. شلون مو سني؟ لو شيعي ما يعرف هاي الأحكام أن هذه الأيمان غير منعقدة وباطلة؟ قال نعم، في ذاك الزمان ما كان وضوح بطلان هذه الأيمان بمثابة الوضوح الموجود في زماننا هذا. شنو دليلك شيخنا التبريزي؟ قال دليلي ارجع إلى روايات هذه الأيمان، فإنك ستجد بوضوح أن هذه الأيمان ما كانت بدرجة من الوضوح كما هو الحال في زماننا هذا. تلاحظ وبالتالي من المحتمل أن هذا شيعي، أن هذا من الموالين للإمام عليه السلام، وإجي يتحدث ويا الإمام وكان يتصور أن هذه الأيمان أيمان صحيحة، هو عايش في مجتمع أغلب سنة فيتصور أن هذه الأيمان صحيحة. اللي تقول لي بعد الإمام ليش ما رد فهمه لصحة هذه الأيمان؟ لا، لأنه قاعد يتحدث ويا عن مطلب واي مهم، مطلب آخر وهو الولاية عن الجار، قاعد يوسط لمطلب مهم جدا، والإمام يريد يتمنع عن قبوله لهذا المطلب. وبالتالي إذا قبلنا هذا الاستظهار الأول من الرواية، الاحتمال الأول، فالرواية تدل على الحرمة الغيرية،
تدل على أنه بداية حكم بني العباس، لأن كانت شوية علاقة ما كانت متوترة.
يبقى الإمام وجيه. لاحظون يعني ذولا من يشوفون مثل شخصية الإمام يتوسط لأحد فإنهم يقبلون، والسلطة تتمنى أن يجي مثل الإمام عليه السلام ويطلب طلب منه، مثل هذا الطلب منه. بلي يعني زين. ويحتمل هذا قريناه. ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران، يسوغ الولاية المذكورة أمران أمران كلاهما يؤدي إلى استثناء الولاية في هذين الموردين، تكون الولاية جائزة في كل منهما. طبعا هذه الاستثناءات حتى تصح لابد أن نقول أن الولاية محرمة حرمة نفسية، فتجي هاي الاستثناءات تخرج الولاية عن التحريم. أما إذا قلنا حرمة غيرية بعد راح تشوفون لا معنى لهذه الاستثناءات. الاستثناء الأول القيام بمصالح العباد، راح أسوي فهرسة للمطالب حتى أقرأ، ما عندنا هواي كلام في المطالب. الولاية في نفسها حرام، عليكم السلام ورحمة الله. يستثنى من ذلك أن الإنسان لا ينوي ظلم الآخرين أبدا، لا ينوي ظلمه، وإنما ينوي أن يقوم بمصالح العباد. هذه ناحية أو هاي أمارة أنا إذا ألزمها لن أظلم مؤمنا أبدا، واحد. اثنين، سأقوم بإعادة الأمن إلى ربوع هذه الأمارة أو الناحية، سأحقق العدل، سأنتصر للمظلوم من ظالمه، ما أحبس مؤمن بلا سبب. تلاحظون إذن راح أقوم بمصالح العباد. هل تجوز الولاية في هذه الحالة أو لا تجوز؟ يقول المصنف ثلاثة أدلة لدينا على الجواز. الدليل الأول الإجماع الذي نقله لنا قطب الدين الراوندي. الدليل الثاني دليل عقلي، دليل تحليلي. كيف نقول أن الولاية، الولاية من الجائر، إما أن تكون حرمتها نفسية أو غيرية. إذا قلنا كما نحن تبنينا، كما نحن استظهرنا من الروايات أن حرمتها نفسية، في هذه الحالة نجي نسوي مزاحمة، مزاحمة بين الحرمة النفسية للولاية التي يعني التي تقف خلفها المفسدة، وبين إقامة مصالح العباد، وبين استتباب أمن هذه الأمارة، وبين إرجاع الحقوق لأصحابها، اللي هاي كلها مصالح. راح يصير عندي تزاحم بين المصلحة والمفسدة، بين مصلحة إقامة مصالح العباد ومفسدة الولاية من الجائر. إذا صارت مزاحمة قارن أنت بين هذه المصلحة والمفسدة، أيهما التي تكون أرجح؟ واضح أن الأرجح هو رعاية شؤون مصالح العباد، وهذا أرجح من مفسدة الولاية للجائر، وبالتالي نحكم بالجواز. البعض أشكلوا على هذا الدليل، البعض أشكلوا على هذا الدليل، قالوا شيخنا ما يصير أنت لو تقول هاي المصلحة مالت إقامة مصالح العباد لازمة، لو تقول مو لازمة، إذا قلت لازمة أنت تتحدث عن نوع من مصالح العباد لابد من إقامتها. إحنا كلامنا غير هذا، كلامنا ما لو لم تكن مصالح أعم من ذلك، يعني مرة تكون لازم مرة غير لازمة، راح يصير دليلك أخص من المدة. وإذا كانت مصالح العباد مطلقة، بعضها لازم وبعضها غير لازم، نقول كيف يمكن للمصلحة غير اللازمة أن تقابل المفسدة اللزومية؟ ما يصير شيخنا. يعني بعبارة أخرى، ملاك الحكم الإلزامي وهو الحرمة، كيف يمكن أن يزاحمه ملاك الحكم الترخيصي وهو الجواز؟ لا يمكن التزاحم بينهما. عادة الغلبة هي لمن؟ للحكم الإلزامي، لملاك الحكم الإلزامي هو الذي يغلب عادة هكذا. وهذا ما ذكره نفس المصنف في بحث الغناء. طبعا للمصنف أن يقول بعض الأحكام الإلزامية، بعض ملاكات الأحكام غير الإلزامية الترخيصية بمثابة من الأهمية، تكون أهم من ملاكات الأحكام الإلزامية، مثل موردنا إقامة مصالح العباد. هذا لو يدري أنه إذا هو ما يتولى راح يجي واحد ظالم يتولى، حينئذ يكون إقامة هذا الحكم، هاي المصالح لشؤون الناس أهم من توليه لشؤون الظالم. هذا للولاية من الجائر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني قلنا إما
يعني إقامة لأجل مصلحة العباد، يعني إذا كان يرى في نفسه سوف يأتي شخص آخر
أي فيجد أنه توليه لهذا المنصب أهم من مفسدة كونه من أعوان الظالم.
يصبح إلزام مقابل إلزام.
لا، إحنا نفترض هذا أنه راح ترجعون إلزام، إذن كل شيء راح يصير إلزام، راح يصير كل شيء إلزام، حتى الجواز راح نحوله، إذن ما عندنا ملاك غير لزومي. هو هذا تخريجه، تلاحظون هو هذا تخريج المصنف رحمة الله، يمكن يطلع بهذه التخريجة، يقول راح يصير كل ولاية من قبل الجائر فيها ملاك إلزامي، وهي إقامة مصالح العباد، كل ولاية من هذا القبيل. هاي اثنين. الدليل طبعا بعدنا بالدليل الثاني، الولاية إقامة الولاية من الجائر إما محرمة نفسيا فنجري المزاحمة، واللي يتقدم هو إقامة مصالح العباد، ملاك الحكم في إقامة مصالح العباد. لو محرمة غيريا يعني الولاية مالت الجائر بنفسها مو حرام، الحرام اللي يترتب عليها. في المقام احنا دا نفترض شخص يريد أن يقيم العدل ولا يريد أن يظلم الآخرين، وبالتالي هذا المحرم الغيري لا يأتي في المقام. ذو المقدمة مو حرام، ماكو محرمات، إذن المقدمة ليست حرام أيضا. هذا الدليل الثاني. كمل الدليل الثالث الروايات. الروايات المصنف هم يذكر إن مجموعة من الروايات، ما أدري 8 روايات 9 روايات، يذكر إن تدل على الجواز في المقام. إذا كان أكو مصالح فإذا نحكم بالجواز وفق هذه الروايات. ثم بعد ذلك المصنف يستظهر من هذه الروايات، قال إحنا إذا نبقى ندقق بهاي الروايات راح نشوف أن بعض هذه الروايات ظاهرة في أن الولاية من الجائر في نفسها حرام، ولكنها إنما جازت في هذه الحالة من أجل مواساة الإخوة المؤمنين والإحسان إليهم. تلاحظون؟ فراح يصير هذا حكم ثانوي. هذا واحد. اثنين، بعض هذه الروايات ظاهرة في استحباب قبول الولاية، مجائزة بالمعنى الخاص، مباحة بالمعنى الأخص، لا مستحبة. هاي بعض الروايات نقراها إن شاء الله. وبعض الروايات ماذا تقول؟ ظاهرها أن أصل قبول الولاية حرام مطلقا حتى مع وجود هاي المصالح حرام، لكن الإنسان خارجا إذا عمل بهذه المصالح للعباد فإن عمله هذا كفارة عن الولاية المحرمة التي قبلها، يعني يحصل مهاترة بين المعصية التي اقترفها وبين ما جاء به من خدمة لإخوته المؤمنين. هاي الروايات إذن بيها 3 ظهورات. شنو رأيك شيخنا المصنف؟ أنت شنو ترجح؟ قال أنا عندي تحقيق لابد أن أذكره لكم، فإنني أقسم الولاية من الجائر التي فيها خدمة لمصالح العباد أقسمها إلى 4 أقسام: محرمة ومكروهة ومستحبة وواجبة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه فهرسة الأبحاث. قال المصنف: أحدها القيام بمصالح العباد، هذا الأول، والثاني الإكراه. الأول القيام بمصالح العباد. الدليل الأول بلا خلاف، هذا الإجماع، بلا خلاف على الظاهر، على الظاهر يعني المصنف يستظهر المصرح به، هذا يعني المصرح به في المحكي عن بعض، المصنف يستظهر عدم الخلاف، وهذا عدم الخلاف صرح به القطب الراوندي، قطب الدين الراوندي في كتابه فقه القرآن أحكام فقه آيات الأحكام في المحكي عن بعض، حيث قال هذا البعض قطب الدين الراوندي قال إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز بشرط إذا تمكن معه، مع هذا التقلد، من إيصال الحق لمستحقه. هذا معناه قيام بمصالح العباد. 3 أدلة عند القطب الراوندي. أولا بالإجماع، هذا هو محل شاهدنا، إحنا جبنا هذه الكلمة للإجماع، لأجل الإجماع، هذا الدليل الأول. والسنة الصحيحة راح تجينا إن شاء الله. لاحظ الدليل الثالث اللي جابه القطب الراوندي، وقوله تعالى، يعني على لسان يوسف عليه السلام عندما خاطب فرعون ماذا قال له؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين. موسى يوسف عليه السلام باشره، قال اجعلني على خزائن الأرض إنني حفيظ عليم. مباشرة نبي الله يوسف عليه السلام طلب منه نوعا من الولاية، فلو كانت الولاية من الجائر محرمة لما طلبها يوسف عليه السلام. يوسف لماذا جازت له الولاية؟ تفكر لماذا جازت له الولاية. يوسف عليه السلام ضمن كلامه ملاك جواز الولاية، ضمن كلامه هذا الشرط إني حفيظا أعرف وين أستعمل النفوذ اللي تطيني إياه. عليم، يعني أنا مؤتمن على المنصب وعليم أعرف كيف أضع الأمور في موضعها. تلاحظ؟ إذن هذا تعبير آخر عن القيام بمصالح العباد، إني حفيظ عليم. طبعا إذا قلت، إن قلت أن هذه في شريعة سابقة، الجواب أحكام الشرائع السابقة إذا ما عندنا دليل على نسخها فإننا نبقى نستصحبها ونثبتها لمقامنا. تلاحظون كيف؟ المهم أخو الأعلام أشكلوا على الاستدلال بهذه الرواية، على الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وهناك كلام في قبول الإشكال أو عدم قبوله. هذا هو الدليل الأول، الإجماع. الدليل الثاني ويدل عليه قبل الإجماع، هذا تعبير قبل الإجماع، هذا التعبير لعله من باب أن الإجماع المذكور لا يصل إلى قوة الدليلين التاليين. إجماع منقول بخبر واحد، هذا ولعلهم من لأجل أن الإجماع مو دليل مستقل، وإنما هو دليل في طول الأدلة التي سنذكرها لاحقا، يعني في طول دليلية السنة. الدليل الثاني ويدل عليه إن الولاية إن كانت محرمة لذاتها جاز ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي، هذه صفة المصالح، التي هي أهم من مفسدة انخراط الشخص في أعوان الظلمة. هذا الانسلاك بحسب الظاهر، هذا الإنسان يريد أن يقيم العدل ويدفع الظلم عن ناسه وعن أهله وعن أصحاب القرية، عن أصحاب الناحية، عن أصحاب المدينة. بحسب الظاهر هو راح يصير من أعوان الظلمة، لكن بحسب الواقع هو مو من أعوان الظلمة، هذا بحسب الجار والمجرور متعلق بانسلاك. وإن كانت الولاية محرمة لاستلزامها الظلم على الغير، حرمتها غيرية، فالمفروض عدم تحققه هنا، عدم تحقق الظلم هنا، لأن مفروض كلامنا أن الشخص لا يظلم وإنما يقوم بمصالح العباد. هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني إذن أساس كلامه المزاحمة بناء على الحرمة النفسية، بناء على الحرمة الغيرية، هذا غير مفروض كلامنا في هذا المسوغ الأول. الدليل الثالث ويدل عليه أولا النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي. حديث المناهي رواه شيخنا الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد، الإسناد إلى شعيب ضعيف، ونفس شعيب بن واقد لم يوثق في كتب الرجال، عن الحسين بن زيد ابن زيد ابن علي ابن الإمام السجاد صلوات الله عليه، زيد ابن الإمام السجاد، هذا الحسين ذو الدمعة تبناه إمامنا الصادق ورباه في كنفه بعد والده، وعندنا مدح لا يقل عن الوثاقة في هذا الرجل، لكن المشكلة هو في شعيب بن واقد والطريق بين الصدوق وشعيب. قال من تولى، هذا عن 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 الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله، من تولى عرافة قوم، يعني تدبير أمورهم والقيام بسياستهم، إيه رئاسة بالنتيجة،
يعني هذا المسلكي والعريف مصطلحات قديمة مو هسه.
عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، هاي قبل الحساب، يؤتى به وأكو زنجيل مخلينا بيديا وإيديا إلى عنقه، مربوط إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى، المولى يحاسبه حينئذ، إن قام فيهم بأمر الله تعالى يعني بالعدل والإنصاف أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. اثنين، الرواية الثانية وعن عقاب الأعمى، ومن تولى عرافة قوم، هذا عقاب الأعمال، هذا الرواية اللي أكثر مرة قلت لكم فيها عدة مجاهيل، وتنتهي الرواية إلى أبي هريرة، أبو هريرة يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم، ولم يحسن فيهم ماذا؟ حبس على شفير جهنم، هاي قبل الحساب أصلا، قبل الحساب يحسب، يوضع على طرف جهنم، بكل يوم، بكل يوم من أيام ولايته 1000 سنة حينئذ، إلى أن يأتي الحساب، إذا جاء الحساب وحشر، يعني في يوم الحساب في يوم القيامة، ويداه مغلولتان إلى عنقه. لمن يحاسب يجيبون أمام الله، أمام الله سبحانه وتعالى، يداه مغلولتان إلى عنقه. فإن قام فيهم في قومه بأمر الله عدل وإنصاف أطلقه الله، وإن كان ظالما هوي به في نار جهنم 70 خريفا. خريفا يعني شنو؟ يعني السنة، باعتبار كناية عن السنة. بعضهم قال لا، خريف يعني 70 عام، والعام 1000 سنة، العام هم 1000 سنة، وهكذا. أكفد كلام في الخريف، لكنه ظاهر أنه كناية عن السنة الواحدة. خو قد نقول للمصنف: شيخنا ليش جبت هاي الروايات؟ هاي الروايات إحنا وين حديثنا؟ حديثنا الولاية من قبل الجائر. هاي الروايتان تتحدثان عن عرافة الناس، يختلفان عن محل كلامنا. قال لا، عرافة الناس في ذاك الزمان ما تصير في زمان الإمام الصادق عليه السلام، لا تكون إلا من قبل الجائر. هي هيت الدولة تخلي واحد يصير يدبر أمور الناس وسياسة الناس من دون أن يكون من قبلهم منصبا من قبلهم أبدا. ولا يخفى أن التعريف، أن العريف الذي يمارس العرافة سيما في ذلك الزمان، في زمان الأئمة عليهم السلام، لا يكون إلا من قبل الجائر. فهما روايتان تصلحان للاستدلال بهما في محل كلامنا. 3. وصحيحة هاي معطوفة على ويدل عليه النبوي، معطوفة على النبوي. وصحيحة زيد الشحام، هاي الرواية رواها شيخنا الصدوق في الأمالي عن شيخه وأستاذه محمد بن الحسن، هذا ابن الوليد ابن أحمد بن الوليد من الثقات الأجلاء، عن الصفار محمد بن الحسن الصفار ثقة جليل، عن الحسن بن موسى الخشاب من الثقات الأجلاء، عن علي بن النعمان من الثقات الأجلاء، عن عبد الله بن مسكان من الثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع، عن زيد الشحام ثقة، في الرواية صحيحة. المحكية عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام: من تولى أمرا من أمور الناس، خب اللي يتولى أمر في من أمور الناس في مثل زمان الإمام الصادق عليه السلام، قطعا هذا من قبل الخلفاء منصب، فهو إما من قبل الخلفاء أو من قبل ولاتهم منصب، يشمل محل كلامنا قطعا. فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره حتى يدخل الناس عليه، يطارحونه مشاكلهم ويطلبون منه حوائجهم، ونظر في أمور الناس، كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. ها؟ كان حقا على الله أن يؤمن روعته، لا يؤمن روعته، يؤمن روعته في يوم القيامة، يوم القيامة. إيه هاي الشدة من قبل شو اسمه، من قبل المحقق نفسه، يؤمن. صحيح، يؤمن من الأمان، آمن يؤمن يوم القيامة. الناس هناك في حالة اضطراب، والله تعالى آمن روعة هذا الإنسان. خو هذه واضحة في محل كلامنا، واضحة أن هذا الشخص اللي يقبل الولاية، يقبل السلطة والنفوذ والقدرة، ويقوم بهذه الأعمال، يعدل فيهم، يفتح بابه، يرفع ستره، ينظر في أمور الناس، هذا الإنسان جائز له. أصلا هذه الرواية من روايات الاستحباب اللي راح تجينا، ظاهرة في الاستحباب. ورواية زياد بن أبي سلمة، هاي الرواية رواية زياد، رواها شيخنا الكليني عن الحسين بن الحسن الهاشمي، هذا من أساتذة الكليني لكنه لا طريق لنا إلى توثيقه، عن صالح بن أبي عباد ابن أبي حماد. صالح بن أبي حماد ضعيف، هناك تضعيف، البعض يبني على وثقته، لأن بعض المشايخ الأجلة يروي عنه، عن محمد بن خالد، هذا هنا مجهول، محمد بن خالد ما معروف منه، عن زياد بن أبي سلمة، زياد أيضا لا طريق لنا إلى توثيقه، فالرواية ضعيفة سندا، عن أبي الحسن موسى عليه السلام: يا زياد لئن أسقط من حالق في بعض في بعض النسخ، وشاهق في نسخ المكاسب، وطبعا في الوسائل حالق، في الكافي جالق. لئن أسقط من حالق أو شاهق أو جالق على نسخة الكافي فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم. إلا لماذا؟ قلت ما لا أدري جعلت فداه. قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. واضحة في المطلب الذي نريده. التكملة إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم.